الأصول الثلاثة تشع منها السعادة.
الله رب البرايا موحد بالعبادة،
والدين دين قويم إسلامنا كالقلادة.
أما النبي محمد رسولنا بالشهادة.
هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة.
الله رب البرايا موحد بالعبادة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ثم يقول: الرب هو المعبود، يعني الرب الحقيقي الذي هو المالك والذي هو المدبر هو الذي يستحق أن يعبد. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من النبات من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر هذه الآيات الست أنه الذي خلق الخلق والذي خلق آباءهم أجدادهم أجداد أجدادهم الذين من قبلهم، فإن النعمة على الآباء نعمة على فروعهم. الذي أوجد هذه المخلوقات جعل الأرض فراشا وطاء يجلسون عليها، ما جعلها صخرية شديدة لا يمكن أن يجلس عليها، بل جعلها لينة. كذلك جعل السماء بناء، جعل ظلا فوقهم سقفا محفوظا. كذلك أنزل أنشأ هذا السحاب وأنزل به هذا الماء، وجعل الأرض أيضا كمستودع، جعل في جوف الأرض فراغات تخزن الماء، وما أنتم له بخازنين وتستخرجونه من جوفها عند الحاجة. هكذا أخبر. وأجعل الأرض قابلة للنبات، أخرج بها من الثمرات رزقا لكم. فهذه أدلة واضحة على كمال قدرة الله عز وجل، وعلى أنه على كل شيء قدير. ولهذا نقل بعد ذلك كلام ابن كثير لما أنه ذكر هذه الآيات، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي الذي يعبد وحده، لأن أول الآية أمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالخالق لهذه الأشياء والموجد لها هو الذي يستحق أن يعبد وحده.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله جل وعلا. والدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قول الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة، والدليل قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
هذه أمثلة للعبادة وتسمى أنواع العبادة، أي أنها كلها من العبادة، كل واحد يسمى عبادة، وذلك لأن العبادة مشتقة من التعبد الذي هو التذلل، الذل والخضوع يسمى تعبدا ويسمى عبادة، المملوك يسمى عبدا، وذلك لأنه ذليل لسيده، والخلق كلهم عبيد الله، وينقسمون إلى قسمين: عبودية عامة يدخل فيها الخلق كلهم، وعبودية خاصة تخص الذين عبدوا الله. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة، أي كل الخلق مؤمنهم وكافرهم عبيد لله، وذلك لأنه يتصرف فيهم، يريش ويبري، يمنع ويعطي، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يميت ويحيي، يفقر ويغني، فيتصرف فيهم ولا يتصرفون في أنفسهم، فيدل على أنهم عبيده، أنهم ملكه، وأنهم تحت تصرفه، وكذلك جميع المخلوقات كلها ملكه وكلها تحت تصرفه، فكلهم خاضعون له. هذه هي العبادة العامة أو العبودية. وأما العبودية الخاصة فهم الذين عبدوا الله طوعا واختيارا، هؤلاء هم عبيد الله حقا، والذين مدحهم في مثل قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات. مدح لهؤلاء أنهم عباد الرحمن، يعني العابدون له، وذكر أيضا ثوابهم في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه، إلى آخر الآيات. هذا ثوابهم، سماهم عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، وهم الذين عبدوه حق العبادة، الذين دانوا بعبادته، الذين عبدوه باختيارهم بكل أنواع العبادة. من هذه الأنواع الدعاء والخوف والرجاء إلى آخرها وغير ذلك، وكل ما تقربوا إليه بقربه فإنهم يتقربون بها على وجه التذلل وعلى وجه الخضوع، لأن هذا هو أصل العبادة. فسر شيخ الإسلام في أول رسالته العبودية العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال التي يحبها الله والتي شرعها الله وذكر لها أمثلة. اسم جامع لكل ما يحب الله أنها كلها من أنواع العبادة. كذلك أيضا عرفها في موضع آخر كما في التدمرية وغيرها أن العبادة غاية الذل مع غاية الحب، يكون ذليلا لربه في كل حالاته ويكون أيضا محبا لله تعالى، غاية الذل مع غاية الحب. فهذا حقيقة هو التعبد، وهو في الحقيقة مدح ورفعة لأولئك العابدين، أي أنهم يتمدحون بهذا الذل لأنه ذل لخالقهم، تذلل واستضعاف بين يدي ربهم الذي يملكهم والذي يكونون أرقاء أمامه وتحت تصرفه. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم يمدح فيفرح، يقال هذا عبد من عبيد الله، فيقول نعم لي الشرف أن أكون من عباد الله، أن أكون من العابدين لله، ولي الفضل أن أكون عبدا لله، وكيف لا أكون عبدا لربي الذي يملك رقي والذي يملك نفسي والذي يتصرف بي كما يشاء تصرف المالك بملكه، والذي خلقني وسواني وأنعم علي وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة من حين خرجت إلى الدنيا إلى أن أخرج منها، وأنا أتقلب في فضله وأتقلب في نعمه، فلي الشرف أن أكون عبدا لله. سمى الله أنبياءه بهذا الاسم العبودية. قال تعالى واذكر عبدنا داود واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبدنا أيوب. ولما ذكر الله نوحا ذكره أيضا باسم العبودية بقوله كذبت قوم نوح بالنذر، إن كذبت قوم نوح في لما ذكر أنه من عبيد الله في سورة اقتربت الساعة وغير ذلك، فيكون ذلك شرفا لهم. اعترف بذلك أيضا عيسى أول ما تكلم به وهو في المهد، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وأخبر تعالى بأنه لا يستأنف من هذه العبودية، فقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لا يأنف من العبودية لله ولا يتكبر من أن يكون عبدا لله، وذلك لأن العبودية لله تعتبر شرفا وتعتبر فضلا. ولأجل ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون ملكا رسولا، فأشار عليه جبريل بالتواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، فنحن نذكره بذلك بالشهادة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكره الله باسم العبودية في مواضع فيها تشريف له، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي أنه عبد ولو كان قد بعث وقد أرسل لم يخرج عن كونه عبدا. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن الإسراء شرف ومعجزة. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه ذكره باسم العبودية. أليس ذلك دليل على أنها صفة رفعة وأنها صفة شرف؟ فلذلك يتشرف المسلم بأن يكون عبدا لله. وكذلك الملائكة، لما ذكر الله تعالى قول من يقول إنهم إناث وأنهم بنات الله، قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فذكر أنهم عباد مكرمون. فالعباد في الحقيقة هم الذين تذللوا لله. يقول ابن القيم في النونية في تعريف العبادة: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر مدار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهكذا ركن العبادة الذي هو الحب، غاية الحب مع غاية الذل، يدخل في ذلك جميع القربات. فأنت في الصلاة تفعلها وأنت تحبها، تحبها لأنها قربة، وتفعلها وأنت متذلل. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو الذل، تكون عبادة. كذلك الصلاة تفعلها وأنت متذلل، وتفعلها وأنت محب لهذه القربة. وكذلك الزكاة والصدقات وما أشبهها، وكذلك الذكر والدعاء والقرآن وما أشبهها، كل ذلك يكون من العبادة التي يحبها الله، يفعلها الإنسان بهاتين الصفتين، يكون متذللا لا متكبرا ولا مترفعا، ويكون مع ذلك محبا لهذه العبادة غاية المحبة. فهكذا تكون جميع العبادات التي ذكر منها هنا 13: الدعاء والخوف والرجاء إلى آخرها. هذه 13 كلها أنواع من العبادة، وغيرها أيضا لم يذكر المحبة وهي من العبادات التي أمر الله بها ونهى عن صرفها لغيره، في مثل قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ما يحل بكم. فدل على أن على كل مسلم أن يحب الله من كل قلبه وأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والكلام على المحبة طويل، وقد أفاض العلماء على تعريفها وعلى أقسامها، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين على باب المحبة توسع فيها، وكذا أيضا تعرض لذلك في كتابه طريق الهجرتين، وذكر أيضا كثيرا من تعاريفها. فهكذا المحبة أصلها ما يقع في القلب من الاندفاع نحو المحبوب الذي يؤثر محبته على غيره فيطيعه. ولأجل ذلك الذين يحبون الله بذلوا كل ما يملكون في سبيل رضاه. فهكذا يقول الشيخ رحمه الله: من صرف شيئا منها، يعني من هذه الثلاثة عشر، لغير الله فهو مشرك كافر، يعني أنه جعل مع الله شريكا وجحد وحدانية الله واختصاصه بالعبادة والعبودية، فيكون بذلك قد كفر. كفر هذه الخصلة التي هي وحدانية الله، فيكون قد أشرك حيث جعل هذه العبادة مشتركة، جعل الدعاء مشتركا وجعل الذل مشتركا وجعل الخضوع مشتركا وجعل المحبة مشتركة. الواجب أن يجعلها خالصة لله وحده، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه هذا دليل على أن الواجب على المسلم أن يدين لله بهذه العبادات كلها ويجعلها لله وحده، فلا يصرف منها شيئا لأية مخلوق، لا كبير ولا صغير، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبذلك يصدق عليه أنه من المخلصين لله تعالى. هذه الآية قد تقدمت، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، استدل بها على أن الدعاء لله تعالى وأنه لا يجوز صرف شيء من هذه العبادات لغير الله. والآية الثانية قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر إلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هكذا أخبر تعالى. الآية قبلها: فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر إلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ختم الآية بذكر عدم فلاحهم وأنهم كافرون، وقد ذكرنا أن الإله هو الذي تألهه القلوب، وذلك لأن الأولين أهل اللغة الفصيحة يسمون كل من يعظمونه إلها، فيقولون هذه آلهتنا، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني أنه يدعون إلى أن نقول لا إله إلا الله فنترك آلهتنا. فالحاصل أن الله ذكر في هذه الآية أن كل من دعا مع الله غيره ولو ما سماه إلها فإنه لا يفلح ويكون من الكافرين. المشركون الآن الكبريون يقولون: لا نقول إن هذا إله، ولكن نقول إنه ولي، وأنه سيد، وأنه شهيد، وأنه شريف، له هذه المكانة، فلأجل ذلك نطلب منه ونتوسل به ونتقرب إليه بهذا الدعاء، نسأله وندعوه. ولكن نقول: إنكم جعلتموه إلها ولو ما سميتموه، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب، فأنتم تألهونه وتعظمونه وترجونه وتتواضعون له، وهذا تأله. ولو سميتموه توسلا وتبركا واستشفاعا ونحو ذلك، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. ومن يدعو مع الله إلها آخر إلا برهان له به، أي ليس عليه دليل، البرهان هو الدليل الظاهر، إلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، أي سوف يحاسبه الله على أن جعل مع الله إلها آخر، إنه لا يفلح الكافر، أي أنه من الكافرين، والكافرون لا يفلحون لا في آجل أمرهم ولا في آجله. هكذا استدل بهذه الآية. لعلنا نقف عند هذا ونتكلم على الآيات التي بعدها في الدرس الآتي إن شاء الله.
هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة.
الله رب البرايا موحد بالعبادة،
والدين دين قويم إسلامنا كالقلادة.
أما النبي محمد رسولنا بالشهادة.